بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني المتابعين، حديثنا اليوم عن أمر مهم للغاية يحتاجه كل واحد منا وكل مسلم، هو لب العبادة وأساسها إنه الدعاء. الحديث عن الدعاء في شهر رمضان له خصوصية، خصوصا إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر آية الصيام، آية الدعاء في آيات الصيام وأحكام الصيام. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقوله تعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذه فيها دعوة من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يتوجهوا إلى دعائه وسؤاله مع غناه سبحانه وتعالى عنا. فالله عز وجل غني عنا، ولكن هذا من تفضله ورحمته بعباده. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ومنزلة الدعاء في الإسلام عظيمة، ومكانته سامية، فهو من أجل العبادات وأعظم الطاعات. ولأهمية الدعاء افتح الله عز وجل كتابه الكريم بالدعاء واختتمه بالدعاء. سورة الحمد، الحمد لله رب العالمين، التي هي فاتحة الكتاب، هي دعاء وسؤال لله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم. وفيها طلب استعانة من الله عز وجل في قولك: إياك نعبد وإياك نستعين. وسورة الناس التي هي خاتمة القرآن الكريم مشتمل على دعاء الله سبحانه وتعالى، وذلك بالاستعاذة به عز وجل من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولا ريب أن افتتاح القرآن بالدعاء واختتامه بالدعاء هذا فيه دلالة على عظيم شأن الدعاء. لأهمية الدعاء سماه الله عز وجل عبادة. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله عز وجل قال في أول الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وفي تتمة الآية قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. وثبت في السنة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، ثم قرأ هذه الآية. وجاء عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة الدعاء، وقرأ هذه الآية. فدل ذلك على عظم شأن الدعاء وأنه أرفع أنواع العبادة وأفضلها. لأهمية الدعاء رغب الله عز وجل فيه، فقال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. بل العبد إذا أكثر سؤال الناس غضبوا عليه وكرهوه، وأما الخالق فإذا ترك العبد سؤاله يغضب عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله سبحانه غضب عليه. وهذا فيه دليل على حب الله تعالى للدعاء وحبه سبحانه لعبده الذي يدعوه. ولذا فإن الله عز وجل يغضب من عبده إذا ترك دعاءه. ومما ورد أيضا في فضل الدعاء ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. فالدعاء أمره يسير جدا على كل أحد، لا يتطلب جهد، ولا يلحق الداعي بسببه تعب ولا مشقة ولا عناء. ولذلك فإن العجز عنه والتواني في أدائه من أشد العجز. وحري في الحقيقة بمن عجز عن الدعاء وتكاسل عنه مع يسره وسهولته أن يعجز عن غيره. ولذلك قال أهل العلم: لا يعجز عن الدعاء إلا دني الهمة ضعيف الإيمان. ومن فضائل الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأله العباد جميع مصالحهم الدينية والدنيوية، من الطعام والشراب والكسوة والهداية والمغفرة والتوفيق والإعانة. ووعدهم الله عز وجل بالإجابة. تأملوا معي هذا الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. اطلبوا الهداية مني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الإبرة إذا أدخلت في البحر ثم أخرجت منه ماذا تحمل معها؟ فالله عز وجل هو مالك الملك، هو الخالق سبحانه وتعالى، هو المعطي، هو الوهاب. فمهما طلبته ومهما أعطاك فلن ينقص ذلك من ملكه شيء. وها هو الملك العظيم الجبار سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من هذا الذي يكون عنده الحاجة ويريد أن يقابل أصحاب النفوذ والسلطان وينسى ملك الملوك؟ ولذلك يقال أن رجلا أراد أن يبحث عن أحد الأغنياء وأصحاب السلطان ليقضي ما عليه من دين، فسأل عنه فقيل له: إنه في المسجد، تراه في المسجد الفلاني يصلي. يقول: ذهبت إلى المسجد فرأيته يصلي السنة أو تحية المسجد، وبعد الصلاة جلس ورفع يديه. يقول: فقلت في نفسي: سبحان الله، هذا الرجل يسأل ربه ليعطيه وأنا جئت لأسأله ليعطيني، والله عز وجل هو الذي خلقه وخلقني وهو الذي يرزقه ويرزقني، ثم تركه وصرف وأقبل على سؤال ربه سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يغرس هذه العقيدة في قلوب الصغار قبل الكبار. فها هو يعلم ابن عباس رضي الله عنه يقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت احفظ الله يحفظك تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فلا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الدعاء الذي نسأله الله سبحانه وتعالى لابد أن نحسن الظن في ربنا سبحانه وتعالى إذا ما سألناه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. ولا يقول العبد إن الله لا يسمعني أو أن الله يحتاج إلى واسطة لتبلغه حاجتي أبدا، فإن الله عز وجل يسمع جميع ما في هذا الكون، كما قال في الحديث القدسي السابق: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. الناس كلهم على اختلاف أجناسهم وأعراقهم وألوانهم ولغاتهم واختلاف حاجاتهم، قال: فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته. فربنا سبحانه وتعالى يسمع جميع المخلوقات ولا يحتاج إلى واسطة بينك وبينه، بل هذا من عمل أهل الشرك، فإنهم كانوا يتخذون وسائط بينهم وبين الله لرفع حاجاته، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فكانوا يتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند الله بزعمهم. فيقول بعضهم: ذنوبي كثيرة ولن يسمع الله دعائي ولن يستجيب لي. نقول: قد سمع الله من الكفار واستجاب لهم، فكيف بك أنت المؤمن المسلم التقي ولو كنت مقصرا؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين لما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى سؤال الله عز وجل في جميع الأحوال وفي جميع شؤون العباد، والله سبحانه وتعالى وعد بالإجابة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فوعد الله سبحانه وتعالى بالإجابة، ولكن الإجابة لها أحوال، لأن الدعاء قد لا يستجاب من العبد لوجود مانع يحول بينه وبين إجابة دعائه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. أو وجاء في حديث آخر: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ومن موانع إجابة الدعاء التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملبسه من حرام ومطعمه من حرام وقد غذي بالحرام، فأنه يستجاب له. وللدعاء آداب، هذه الآداب لابد أن يستحضرها الداعي إذا ما أقبل على ربه سبحانه وتعالى يدعوه ويسأله حاجته. استنبطها أهل العلم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأدعية الإخلاص لله، أو أول هذه الآداب الإخلاص لله تعالى في الدعاء، فلا قبول للدعاء بدونه، لأن الدعاء عبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله. وقال الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الدعاء ينبغي أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. وهنا ننبه على أمر يقع من بعض الناس في أشرف البقاع عند الكعبة وفي الصفا والمروة وعند رمي الجمار في أيام الحج، وهو التصوير، ويرفع يديه متخشعا وزميله يصوره وتراه قد تغيرت ملامح وجهه وملأت الدموع عينه، وهذا كله لا يدل على الإخلاص بل فيه صرف لهذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، دخل فيها الرياء يرائي بذلك ليظهر تخشعه أمام متابعيه أو أمام من ينظر إلى صورته والمقاطع التي يضعها في حساباته. فلا ينبغي للمسلم أبدا أن يتعامل مع العبادات بهذه الصورة وبهذه الطريقة، يصور نفسه في أثناء طوافه حول الكعبة وقد ضم يده إلى وجهه وتخشع أو هو يصلي وقد أحنى أو نزل برأسه وطأطأ رأسه غير ذلك، ما ينبغي هذا أبدا، هذا يتنافى مع الإخلاص. كذلك من آداب الدعاء اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم طريقة الدعاء وسننه وآدابه. قال ابن تيمية رحمه الله: لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقف والاتباع لا الهوى والابتداع، فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء وسالكها على سبيل أمان وسلامة. وفي الحقيقة إخواني المتابعين، الذي ينظر إلى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يراها جامعة لخير الدنيا والآخرة. أنت فقط لو تتأمل في دعاء قصير نسمعه وكثير لا يدري معناه، حوى خير الدنيا والآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الذي لا يفهم الدعاء يستشكل، يقول حسنة واحدة في الدنيا وحسنة واحدة في الآخرة. قال العلماء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذه الحسنة تشمل جميع حسنات الدنيا، جميع ما في الدنيا من خير مشمولة في هذه الحسنة، وفي الآخرة حسنة أي جميع حسنات الآخرة. وكذلك بقية أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيها جمعا لخير الدنيا والآخرة، وهي خير من ما كتب من الأدعية التي لا دليل عليها وإنما كتبت باجتهاد، فهذا دعاء خاص به وحزب خاص به بمن كتبه ولا يجوز التزامه، إنما تلتزم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. من آداب الدعاء حضور قلب الداعي وعدم الغفلة، وجاء في الحديث: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل يا أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. فإذا أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى فاجمع قلبك وليكن حاضرا، وسمعك وبصرك واجعله بين يديك وأنت تناجي ملك الملوك سبحانه وتعالى. كيف إذا وقفت أمام ذي سلطان، أمام حاكم أو ملك من الملوك أو أمير من الأمراء، وأنت تسأله حاجتك وأنت سرحان عنه تفكر في أمر آخر، ينظر إلى عينيك وإلى وجهك وإلى لغة جسدك فيراك غير مقبل عليه، فلن يقبل عليك، ولله المثل الأعلى. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فلا ينشغل قلبك بغير الدعاء. وبعض الناس نراهم إذا أراد أن يدعو تراه يرفع يديه ثم ينظر ذات اليمين وذات الشمال، ينظر للأعلى، وإذا كان مثلا في مسجد في زينة أو زخرة فيتأمل، هذا ليس بإقبال على الله عز وجل في الدعاء. من الآداب أن يدعو المسلم ربه وهو في حالة تضرع وخشوع وتذلل، وهذا هو لب الدعاء وأساسه. يقول ابن تيمية رحمه الله: ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع، بل دعاء هذا كالمستغني المدلي على ربه سبحانه وتعالى. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك قوله: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا أغفر الذنوب إلا أنت. وجاء في حديث آخر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. قال الأوزاعي رحمه الله، كان يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع. كذلك من الآداب في الدعاء رفع اليدين في الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم، إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. ولرفع اليدين ثلاث أحوال: الأولى مقام الدعاء والمسألة، فيرفع يديه إلى المنكبين ضاما لهما، تضم يديك، باسطا لبطونهما نحو السماء وظهورهما إلى الأرض، وإن شاء قنع بهما وجهه وظهورهما نحو القبلة. إما يفعل بهذه الطريقة ويغطي وجهه ليس بالكلية وإنما قريب من وجهه، وإما أن يجعل بطونهما نحو السماء وظهورهما نحو الأرض. الثانية الاستغفار، بأن يشير بإصبع واحدة وهي السبابة من اليد اليمنى، وهي صفة الذكر والدعاء حال الخطبة على المنبر وحال التشهد. الثالثة الابتهال، وهي المبالغة في السؤال والتضرع، فيمد يديه إلى السماء ويبالغ في ذلك. ويرفع العبد في المواضع التي ورد فيها الرفع، وأما المواضع التي لم يرد فيها الرفع فإنه يراوح بين الرفع تارة وبين عدم الرفع تارة أخرى. من الآداب أن يستقبل الداعي القبلة وقت دعائه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في الاستسقاء وعند الدعاء عقب رمي جمرة العقبة. من الآداب كذلك أن يبدأ الداعي بالثناء على ربه سبحانه وتعالى، وأن يذكر جوده وكرمه، وهذا الأدب موجود في سورة الفاتحة. فأنت لما سورة الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم، قبلها مقدمة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا كله إيش؟ كله ثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيد لله عز وجل وتحميد. ومثله من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عنه أنه قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. تأملوا هذا الدعاء، بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء على الله عز وجل وبتمجيده وحمده، ثم بذكر الإيمان والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان، ثم جاء الدعاء بقوله: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. هذا الطلب، ثم توسل إلى الله عز وجل بأسمائه فقال: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ومن الألفاظ التي تقدم بين يدي الدعاء: يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، وكذلك يا رب يا رب. ومن الآداب كذلك أن يثني بعد حمد الله عز وجل والثناء على الله والتوسل إليه، أن يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم يعني إذا دعا فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. ومن الآداب في الدعاء أن يدعو بما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكونها جامعة لخيري الدنيا والآخرة. تأملوا معي هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. كم جمع من خير في هذا الحديث، في هذا الدعاء: أصلح لي ديني، وأصلح لي دنياي، وأصلح لي آخرتي. هذه هي أمورك الثلاثة، أنت لك دنيا ولك دين ولك آخرة، فإذا انصلحت هذه الثلاث فقد فزت. وتأملوا معي كذلك هذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين قوة القلب والعقيدة والرضا بقضاء الله وقدره، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. كذلك من الآداب أن تفقه معنى الدعاء، هذا الدعاء الوارد في كتاب الله والوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تفقه معناه، تعرف ما معناه، حتى أنك ما تقول دعاء ما تفهم معناه. ولذلك تطلع على تفسير هذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك لابد من الانتباه وحفظ الأحاديث الواردة في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بصلاح القلوب بالذات وصلاح الدين والتركيز عليها. ثم الدعاء لوالديك بعد أن تدعو لنفسك ولدينك ولأمورك، أن تدعو لوالديك ولمن لهم حق عليك من أرحامك وأهلك وزوجتك وأولادك، ثم تدعو بعد ذلك لمن تشاء من الأقربين والأصدقاء، وتسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، ولا تعتدي في الدعاء. والاعتداء في الدعاء أن تسأل ما ليس لك وما لا يجوز لك أن تسأله، كأن تدعو بمعصية أو تدعو بقطيعة رحم أو تدعو بأمر لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه. ومن الآداب أن لا تستعجل في إجابة الدعاء، واعلم أن الدعاء مجاب ولا بد كما وعدك الله سبحانه وتعالى. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء له أحوال، قد يجاب لك ما طلبت، وقد يعطيك الله عز وجل غير ما سألت مما ينفعك، وقد يدخره الله لك في يوم القيامة. ولذلك جاء عن عمر قال: لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فلا تستعجل تقول دعوت فلم يستجب لي، لا، رب العالمين قد يبتليك ليرى تضرعك ويرى خشوعك ولجوءك إليه سبحانه وتعالى. من الآداب كذلك انتهاز أوقات الاستجابة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ثلث الليل الآخر بين الأذان والإقامة، عند المطر كما ذكر ذلك بعض أهل العلم عند نزول المطر، آخر ساعة من يوم الجمعة، الصائم للصائم دعوة لا ترد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فينتهز هذه الأوقات ويدعو لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب له. إخواني المتابعين، هذه بعض الآداب التي ينبغي للمسلم أن يراعيها في أثناء وقبل وبعد دعائه. وأنبه على أمر، وهو أن مسح الوجه بعد الدعاء هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يشرع للمسلم أن يأتي بأدعية من عنده ويلزم بها نفسه ويلزم بها الناس. رأينا بعض الناس في العزاء يوزعون، إذا توفي أحد يوزعون دعاء صغير، كتيب صغير دعاء الميت، وهذا لم يرد عن الله وعلى عن رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يدعى الميت بما تيسر وبما حضر. وكذلك الأدعية التي تجعل لمناسبات معينة أو في أيام معينة، ما لم يرد في ذلك دليل، وإلا فإن هذا لا يشرع فعله ولا قوله. وفقني الله وإياكم لكل خير، ونلتقي بإذن الله تعالى في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.